بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم سؤال محيرني، ونبدأ مع مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالتربية. والحقيقة عشان ما عرضش عليكم أسئلة كتيرة، يعني أولياء الأمور بيسألوها وأحيانا الشباب يسألوها عن دور والديهم، عاوز أخد معاكم زي سلسلة كده داخلية هي عن ثمر الروح وتأثيره على التربية. كلكم حافظين الآية بتاعت غلاطية 5 اللي بيقول فيها: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. وأكيد أنتوا سمعتوا وعظ كتير في ثمر الروح. أنا مش عاوز أوعظ عن ثمار الروح، أنا عاوز أتكلم عن تأثير ده على التربية. يعني لو أب وأم فيهم فرح، إيه تأثيره على أولادهم؟ فيهم طول أناة، فيهم وداعة. ولو ما عندهمش هيكون تأثيره إيه؟ لأنه يعني بنظرة كده روحانية، الأب والأم لو كانوا مليانين بالروح، مليانين نعمة، الحياة التربية بتمشي سهلة جدا. حتى لو ما درسوش تربية ولا عرفوا علوم الدنيا، بيطلعوا أولادهم زي الفل. لما يكونوا مذاكرين وقاريين ومعاهم شهادات عالية، لكن من غير ما يكونوا مملوئين بالروح، النتائج برضو تطلع تعبانة ونشوف مشاكل كتير. لما الإنجيل يقول ثمر الروح، بيفكرنا الأول أنه الحياة كلها عبارة عن زرعة، شجرة، والشجرة قيمتها دايما في الثمر. يعني كلنا كناس بنحب ربنا، كويس ان احنا بنصلي، بنصوم، بنروح الكنيسة، بنخاف ربنا، لكن نتيجة ده ايه؟ نتيجة ده لازم يبقى حاجة اسمها ثمر. ثمر يعني تغيير حقيقي باين على الشخص، يقول ان علاقته مع ربنا علاقة سوية، علاقة حقيقية. لانه تصوروا معاه شجرة جميلة زي شجرة التين اللي لعنها المسيح، راح عندها هي خضرة شكلها حلو بس ما فيهاش ثمر، مين هياكل منها؟ مش مفيدة بأي درجة غير شوية ضلة. وحين لعنت شجرة التين أصبحت انذار لنا كلنا، يا أحبائي لازم نخاف. حياة روحية بدون ثمر يبقى حياة روحية بدون جدوى، بدون ملكوت، بدون أبدية. ثمر الروح كمان بدأ الكلام عنه من وقت القديس يوحنا المعمدان، لما الناس طلعت بروح التوبة عشان تتعمد على يد يوحنا المعمدان قبل المسيح، سألوا سؤال مهم: ماذا نصنع؟ قال لهم كلمة مهمة قوي، قال لهم اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. وبدأ يديهم تدريبات حقيقية عملية يعملوها. قال اللي له توبين يدي واحد، يوزع واحد. اللي بيشي بأحد يبطل وشاية، اللي بيظلم يبطل ظلم، اللي عنده أكل زيادة لازم يوزع أكله ما بين ولاده وما بين ولاد غيره. وحط قدامهم مبادئ عملية تغير في حياته. ففي ناس تابت توبة حقيقية. إذن التوبة لا تظهر إلا بالثمر، التغيير ما يكملش إلا بالثمر. الحياة الروحية تقاس بثمر الروح، النضج الروحي يعرف من ثمر الروح. وهكذا لما ندخل على التربية نقول الأب والأم تقيسهم على 9 نقط اللي قالهم بولس الرسول. لو كل نقطة من دول واخدين فيها 80% 90%، نتأكد ان البيت ده جميل وان الشباب دول هيطلعوا قديسين. ناخد النهاردة اول ثمرة وتأثيرها على التربية، وهي اعظم ثمرة تميز الانسان المسيحي: المحب. ثمر الروح محب. طبعا للوهلة الاولى كلكم تفكروا، يعني هو في اب وام مش بيحبوا عيالهم؟ في حب يا احبائي غير سوي، حب غير ناضج، حب غير مسيحي، لدرجة في مثل بلدي يقول من الحب ما قتل. بمعنى ايه؟ في واحد ممكن يحب ولاده بس بدرجة تخنقهم، في واحد يحب ولاده فيخليهم يكذبوا عشان يتجملوا، في واحد يحب ولاده على حساب ربنا فيزقهم في سكة غلط، في واحد يحب أولاده فيتملكهم تماما. كل دي محبة مش نقية، محبة غير مسيحية، مش ثمر الروح، دي كلها محبات مضروبة مغشوشة. في واحد يقول لأولاده يا حبايبي، إنما تلاقيه أناني في حياته وما بيعملش أي خير مع أولاده. في واحد يعني يدعي أنه بيحب أولاده، إنما يضربهم بالكبرياء وينفخهم نفخة زيادة ويخليهم ما يحبوش حد غير نفسهم، وهو بيقول أنا بحبهم. إذن الحب ده ممكن ينحرف وياخد أشكال كتيرة. تعالوا بقى نتخيل أب وأم عندهم محبة مسيحية، محبة حقيقية. الحب المسيحي يقاس أولا بالتعب، لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. التعب هو أول مقياس للحب. الطفل اللي شايف أبوه بيشيله وبيتعب عشانه وبيريحه، وشايف أمه بتعمل له الأكل وبتنظف له البيت وبتهتم بمذاكرته وبتتعب عشان تفرحه، تعمل له حفلة في عيد ميلاده، جواه إحساس بالأمان أنه أنا محبوب، مش لأنهم بيقولوا لي يا حبيبي، لأنه بيتعبوا معايا، بياخدوا من وقتهم، بياخدوا من جهدهم. فالتعب هو أدق مقياس للحب. والتعب له أشكال كتير قوي، يعني طبيعي كأباء وأمهات عارفين يعني إيه تعب من أجل أولادكم، لكن في بعض أنواع التعب ما بنحبش ندخل فيها للأسف. زي إيه؟ في أنك تتعب عشان تسمع أولادك. في كبار كتير بيعتبروا أنه ما عندناش وقت لحكاوي عيالنا، احنا فاضيين نسمع الكلام الفاضي، خليهم يضحكوا مع اصحابهم، خليهم يتلهوا في التلفزيون ولا الفيسبوك. الحقيقة الافكار دي غلط جدا. حتى لو كان الحوار متعب، التعب ده كويس. اولادك محتاجينك تسمعهم، وحتى لو اللي بيقولوه مش على مزاجك طول بالك، لانه المحبة فيها تعب. والتعب في التفاهم، يا جوز ابنك عنيد شوية، طيب هترميه يعني؟ ما هو ابنك، اتعب معاه واتعب في احتماله واتعب في الحوار معاه، طول بالك عليه هو بيحكي، حتى لو بيقول كلام مش على مزاجك. ما اسهل حاجة انك تتعصب وتزعق، بس ده مش حب، ده مش ثمر الروح، ده يكسر علاقتك بيه، ده يبعده عنك، فالموضوع هيزداد سوءا. انما الحب هو العلاج الامثل لكل عيوب التربية. احفظوا القاعدة دي، المحبة هي العلاج الأمثل ويمكن الوحيد لكل مشاكل أولادنا. لو شبعوا بحب ناضج حكيم، تأكدوا أن الأولاد دول حتى لو حدفوا شوية يمين ولا شمال بيرجعوا يمشوا كويس. إنما أغلب شباب هذا الجيل شباب محبط، لأنه ما طلعش شبعان بالحب، فتلاقوا بقى بيشحت الحب بقى من أصحابه، من علاقات غير نقية، من شهوات ردية، من نزعة بطالة للافتخار، من جري ورا الفلوس، هو عاوز يلاقي نفسه لأنه مش شبعان. لو واحد شبعان، النفس الشبعانة تدوس العسل. محبة الأبوين لأولادهم، المحبة دي ما ينفعش تبقى رد فعل. يعني إيه؟ أنت كأب أولادك ممكن ما يحبوكش بنفس الدرجة اللي حبيتهم بيها، هم هيحبوا أولادهم حب أبوي، لكن قد يقصر الابن مع أبوه، أو البنت مع أمه، أو الأولاد مع والديهم عموما. قديس بولس قال لنا حكمة جميلة، قال ينبغي أن الوالدين يصخرون للأولاد وليس الأولاد للوالدين. يعني إيه؟ بلاش نفكر إحنا يا كبار نستنى من عيالنا كتير، الدنيا واخداهم، هم تلهوا في بيوتهم الجديدة، في أشغالهم، في طموحاتهم، في عيالهم، إحنا ندي لكن ما نستناش كتير. عيب لشخص يكون بيقدم حب انه يفضل دايما في موقع انتظار الحب، لا، مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. لانه في اهالي طول عمرهم يتعبوا ولادهم بطلب الحب، انت ما سألتش عليا، انت ما بتساعدنيش، انت مش حاسس بيا، بكرة هموت وهسيبك عشان تعرف. الكلام ده كأننا بنشحت الحب من عيالنا، والكلام ده بيهد ما بيبنيش. ايه قيمة الكلام ده؟ انا اقدم لولادي الحب، ردوا عليا بحب خير، نسيوني برضو خير، انا زي ما ربنا بيعمل معاي، بيحبني حتى لما بنساه، وبيديني خير حتى لو قصرت معاه، ما بيتغيرش. ابونا السماوي مغرقنا حب وخير، طب خلينا شبهه مع اولادنا على الاقل. اذا المحبة المسيحية في التربية بالذات لا تنتظر المقابل، ما ينفعش تبقى رياكتيف، يعني ايه؟ كرد فعل. يعني ابنك بيكلمك في مرة بحدة، ما تقولوش يا قليل الادب، وما تزعقش فيه، طب وهي دي شطارة ان هو يعلي صوته وانت تعلي صوتك؟ هي دي محبة؟ هو ضعيف، هو غلط، نربيه بس مش بالعصاية على طول، بالذات لو كبر ما ينفعش معاه العصاية. بالعكس، لو ابنك حس انك صعب عليك وردد بهدوء، هو هيرجع يحاسب نفسه ويلوم نفسه ويشعر ازاي ان هو يعني تعدى الحدود، فيمكن يجي يعتذر. لكن عارف لما هو يعلي وانت تعلي صوتك، الحل ايه؟ هو بيستحل اللي بيعمله، انت كده علمته يزعق وعلمته يرد رد بايخ، لانه لما انت غضبت وصوتك عالي زيادة، يجوز في مرة يخاف وفي مرة تاني يرد، والاتنين اسوأ من بعض. لا الخوف هيساعده يتربى صح، ولا الرد البايخ بتاعه هيربيه صح. انما لما حس انه جه عليك، هو ضميره اللي هيربيه صح. يعني شفنا الابن الاكبر في مثل الابن الضال، على قد ما المثل ده بيدي جوانب روحية عميقة جدا، بيدي كمان جانب تربوي مهم. لما وصف المسيح هذا الاب المثالي، شوفوا علاقته بالابن الاكبر، لان الابن الاكبر كان فيه تطاول. الولد الكبير قال له كلام بايخ، قال له دي سنين بخدمك وجديا لم تعطيني قتل لأفرح مع أصحابي. يبقى أول اتهام، أنت ظالمني، أنت بتستغلني. وبعدها يقول له لما جاء ابنك هذا، أسلوب طبعا يخلو من الاحترام، ابنك هذا، حتى ما بيقولش لا اسمه ولا بيقول أخويا، الذي أكل معيشتك مع الأشرار، أو يعني صرف فلوسك في الحرام. كلمة قاسية جدا، يعني أنت معرفتش تربي، ذبحت له العجل المسمن. يبقى بيعيره كأنه ظالم ومفتري وما عندوش مخ. الأب لو هو بقى ما عندوش محبة، ما عندوش ثمر الروح، كان يصعب عليه كرامته، كان يغلط في ابنه، كان يقول له ده انت ما تستاهلش انك تعيش في البيت، ده اخوك طلع احسن منك، ده انت طلعت مش متربي، انت باصص للجدي بدل ما تفرح باخوك، وانا اللي ظلمته. الحقيقة لا الأب دافع عن نفسه ولا الأب ثار لكرامته، إنما الأب احتوى الموقف، قال كلمة كلها حب، قال له يا ابني، في الوقت اللي الولد مش راضي يقول يا بابا، قال له يا ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك. كان ينبغي أن نفرح لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. بغض النظر الكتاب ما ذكر لناش يا ترى الولد ده اتعدل ولا لا، بس الإجابة دي مدرسة في المحبة الأبوية اللي تحتمل صفاقة هذا الشاب أو عدم أدبه تحتمله، وفي نفس الوقت بتقدم حبه برضه في لحظة حساسة جدا، لأنه أولادنا ينتظروا مننا الحب في كل الأوضاع. زي ما احنا بنيجي لربنا مهما غلطنا مستنين ويحبنا، أولادنا بيجوا عندنا مستنين نفضل أبائهم، نفضل نشبعهم حب، يفضلوا غاليين علينا، ما نبصش ليهم من منظار او من زاوية الخطأ، نبص ليهم من منظور ولادنا حبايبنا. الموقف نفسه مع الابن الضال، الولد راجع هنا بقى مختلف خالص، حاسس بذنب فظيع وعنده صغر نفس ومكسوف من روحه، وعمال يفكر ابوي هيستقبلني ازاي، فوجئ باستقبال كل حب وكل ابوه. ثمر الروح محب. مش هتقدر تحب ولادك هذا الحب المثالي إن لم تكن ممتلئا بالروح. الموضوع بقى مش بالغريزة بس، الأبوة البشرية لا تكفي في الزمن ده، الأمومة لها حدود، إلى أن تنطلق خارج حدودها بالروح القدس. يعني إيه؟ الأب يبقى أب، لكن يعني زي ما تقولوا المخزن بتاع الحب يفضى منه، لأن الولد مش بيقدر. لكن لو هو أب روحاني مليان نعمة وبيصلي كويس، خزين الحب ما بيفضاش ابدا، لان كل ما بيقف يصلي، كل ما الروح القدس يملاه، كل ما يعرف يسامح ولاده ويدي تاني ويعذر تاني ويستر تاني ويتعب تاني ويستحمل تاني، ايه ده ملهاش اخر؟ لا ملهاش اخر، ملهاش اخر، مش لان الولد بيغلط ولا تصلح، لانه بيغرف من ربنا. محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. محتاجين نراجع القضية دي يا أحبائي، هل ولادنا شبعانين بينا؟ هل بنديهم حب كافي؟ هل بنتعب في تقديم الحب ولا بنستخسر مجهودنا؟ أحيانا نبقى مش عاوزين نتعب لهم كفاية، نقول ما هم مش مقدرين، أو ما نقول يا ما تعبنا، أو يمكن نبتدي نطالبهم بالتعب. والحقيقة الحب لا يطلب. يعني ربنا له المجد لما سأل بطرس أتحبني، ما كانش يعني بيقول له لازم تحبني، بس يعني بيقول له أتحبني يا سمعان ابن يونة. الحب ده أنت تقدمه وبعدين اللي قدامك بحرية يرد عليك، حتى في العلاقات الإنسانية القريبة، في الزواج كده، في الأبوة والأمومة كده. لدرجة القديس بولس مرة كأب روحي قال كلمة يعني محزنة شوية، قال كلما أحبكم أكثر أحب أقل فليكن. يعني إيه؟ تصوروا أب بقى كل ما يدي حب لولاده أكتر رد الفعل من ولاده أقل حب، يعني يسيئوا فهمه، يعني يتجاهلوه. قال فليكن. فليكن يعني وأنا مش عارف أغير موقفي، هفضل أحبكم أكتر، حبتوني ما حبتونيش ده بتاعكم بقى. ربنا له المجد موقفه ثابت، احنا كآباء وأمهات عاوزين يبقى موقفنا ثابت. يجوز التعامل يختلف، هيجي كلام عن التأديب في حلقات تانية، هيجي كلام عن الحكمة والحسم، لكن الحب موقف ثابت. ما ينفعش أولادنا يقولنا في أي لحظة يجدوا في نظراتنا خلو من الحب، يجدوا في أي موقف لينا أن احنا ما عدناش أبائهم. حتى وإحنا بنأدب نبقى كلنا حب، حتى وإحنا بنعنف بنشد عليهم يبقى كلنا حب. ثمر الروح محبة. لما نبص للأم مثلا، الأم طبعا عنوان الحب، لأنه الطفل بيعيش في حضن أمه بعد ما عاش في بطن أمه، وبطن الأم وحضن الأم دول أكتر حاجة بتعبر عن الحب الإلهي. ده التعبير الأول للإنسان على الأرض عشان يفهم يعني إنه محبوب، يعني ربنا خلقه بحب، لأن الله محبة وخلق الإنسان على صورته، فالإنسان مخلوق المحبة. النهاردة يا أحبائي في أمهات تبقى مش عاوزة تتعب حتى في الحمل، مش عاوزة تتعب في الولادة، مش عاوزة تتعب في شيل أولادها، تلاقيها عاوزة تنزل الشغل بعد شهر. يا ستي أمال جبت العيال ليه؟ هترميهم في حضانة وهم شهر شهرين؟ طب مش دول ولادك؟ مش يشبعوا بيكي؟ ده انت لما تبصي للفرخة ولا لأي طائر ولا لأي حيوان تلاقي الأم عارفة يعني ايه أم، عارفة يعني ايه تحضن وتردع وتشيل وتحب في عيالها. احنا ساعات نحرم ولادنا من هذا الحب اللي بيقعد معهم طول العمر. السنة الأولى والسنتين الأوائل دول الطفل اللي شبع بأمه، بابتسامة أمه، بكلام أمه الحلو، بحضنها، بالأغنية والترتيلة اللي بتقولها، باللعب معاه، بالحكاوي معاه، كل ده ملوش بديل وملوش تمن، ولا ملايين الجنيهات تغطي الساعة اللي فيها حب من أم لابنها. للأسف العالم اللي كله ماديات النهاردة بيترجم ده كله دلوقتي إلى فلوس. طب ما نجيب حد يشيل العيل، حد يعني إيه؟ وأمه فين؟ ما نجيب حد يخدم. طب ما هو الخدمة ما هو لازم تطلع من مصدر الحب نفسه، من الشخص اللي الإنسان عارف أنه بينه وبينه ارتباط. ثمر الروح محبة. بعض الأمور الطبيعية تهزت في الزمن ده بسبب الماديات وبسبب التلفزيون وبسبب الطموحات الغريبة اللي دخلت ولغت الطموح الطبيعي في كل أنثى. الطموح الطبيعي في الطفلة حتى البنت العادية هي ماسكة العروسة بتتخيل نفسها أم، والبنت اللي بتخدم في مدارس الأحد فرحانة في فصل مدارس الأحد ودول بتقول عليهم عيالي، وطماف اللي في الدير أمنا الرهبة ما زالت بنقول لها أمنا، لأن كل اللي بيتعاملوا معها قلبها اللي مليان بالروح شبعان بالأمومة. فالأمومة مش واقفة حتى على الولادة ولا الرضاعة، لكن الأمومة نعمة. الأمومة دي يعني نسمة حياة كده، من غيرها الحياة ما يبقالش ليها طعم. للأسف النهاردة نلاقي ستات متعصبة وبتضرب عيالها بقسوة وبتعاقب بشدة وبتتعامل بجفاء والصوت العالي والتكشير المستمر وما عندهاش وقت لعيالها، وتلاقي يعني منظر غريب خالص. والأصعب والأغرب بقى لما تلاقيها خادمة أو تلاقيها بتروح الكنيسة أو تلاقيها ملتزمة بالصيام وهي كسر أهم وصية في الحياة المسيحية. وحتى مش بقول محبة الأعداء، أنا بحب أقول محبة الأولاد. أحبائي الأباء والأمهات، خلوا كل واحد يراجع نفسه. إحنا أثرنا في محبتنا لأولادنا، أثرنا في التعب معاهم. مهما تعبنا ما يصحش نقول تعبنا، ربنا تعب أكتر مننا، ومهما تعبنا ما ينفعش نفتكر التعب، إحنا لسه لازم نتعب تاني وتالت لغاية آخر العمر، دي رسالتنا. وكل حب بنديه لأولادنا بيصونهم من الشر، بيحفظهم من الهلاك، بيأمنهم من عدو الخير. ساعات أفكر أن يوسف ابن يعقوب فقد أمه وهو طفل، إيه اللي خلى يوسف ده يقدر يقاوم شهوة شبابية بهذا الإلحاح اللي جاله في قصر فوتيفار؟ إلا أنه كان شبعان بحب أبوه وحب ربنا. أبوه كان بيحبه بجد، وكان محسسه أنه مهم وأنه غالي وأنه لازم يمشي صح. الحب ده قعد معاه حتى في غياب أبوه، وعرف يمشي صح وعرف يكمل صح، وتحدى الفساد والبوظان لأنه متربي كويس، لأنه متأسس صح. وسمعنا في آخر حياته قد إيه ربنا استخدمه، وربنا فرحه أن يشوف أبوه على كبر، وشوفنا دموعه هو راجل كبير بيبكي وبيبوس إيدين أبوه على فراش الموت من كتر تعلقه بأبوه يعقوب ده اللي رباه بحب وشبعه بالحب. بلاش لو شباب سمعني أو ناس يعني متوسط العمر تتحول الكلمات دي إلى نوع من العتاب الداخلي للكبار، لا، خليها رسالة لينا. يا ترى هنعمل إيه مع أولادنا؟ حتى لو بتسمعوني كنتوا أباء وأمهات جداد أو شباب مقبلين على الزواج، ما تقعدش تقول ما أنا أهلي أثروا معايا، تعال نقول مش عاوز أثر مع أولادي. يجوز اللي قبلنا ما عملوش كل الصح، إحنا كمان ما بنعملش كل الصح. خلينا بقى نفكر بطريقة صح، إزاي نقدم الحب الإلهي بحب عملي داخل بيوتنا. برضو نسيت أقول لكم أن الحب مش بس مجرد تعب من أجل الآخر، والحب قدرة على الاستماع بطول أنا، والحب احتواء للآخر مهما كانت ضعفاته. الحب كمان احتمال، يعني يكوني أحتمل ولادي بظروفهم، أصبر عليهم. المحبة تحتمل كل شيء، المحبة تصبر على كل شيء. كوني أرجو أن ولادي يتصلحوا مهما كانوا ملخبطين، المحبة لا تعرف اليأس. لو أنت أب بتحب ولادك ما ينفعش تيجي في يوم تقول ما فيش فايدة في ابني، يبقى في حاجة غلط جواك ما تطلعش منك. أنت أب لازم تقول ربنا قادر، مهما انحرف مهما بعد مهما لخبط، المحبة ترجو كل شيء. يعني الرجاء توأم المحبة، اللي بيحب حد عنده رجاء فيه مهما الحكاية بقت صعبة جدا. شفنا القديسة مونيكا في حبها للقديس أغسطينوس ابنها لم تفقد الرجاء الأمل فيه أبدا، فضلت تصليله بدموع يمكن 20 سنة أو أكتر، وفضل عندها الرجاء لغاية ما رجعته للمسيح وبقى قديس عظيم. فالمحبة تحتمل، احنا مش بنتكلم عن محبة شوية مشاعر واستمتاع، لا، حب الأب والأم حب متعب، مش متعب لأولادهم، يعني مكلف ليهم، في تكلفة نفسية. الأب الطبيعي مش عايش عشان نفسه، والأم الطبيعية مش عايشة عشان نفسها، هي عايشة رسالة، عايشة ربنا اللي ادها الهدية دي أولادها، عاوز أولادها أحسن حاجة، وأحسن حاجة يعني أولاد ربنا، مفيش أحسن من كده. فهنا ثمر الروح محبة. تاني بقول لكم، مش هتعرف تحب أولادك بالقدر الكافي إما كنتش شبعان بحب ربنا، إما كنتش تمتلئ بالروح، لو ما كانش الإنجيل في حياتك مفتوح، لو ما كانتش المزامير ليها مكان في عقلك وقلبك، لو كان القداس بعيد عنك مش هتعرف تحب حتى أولادك. أولادنا بينتظروا مننا الكثير، بينتظروا التفاهم، بينتظروا الوقت، بينتظروا التشجيع المستمر، بينتظروا نحن نتلمس العذر ليهم. أحيانا نحن كبار نعرف نعذر نفسنا، ولما تيجي في عيالنا ما نعرفش نعذرهم. ده أنا أتعجب لما ألاقي أب وأم مش راضين يسامحوا أولادهم، تبقى حاجة حتى مش طبيعية على المستوى الإنساني، يعني مش على المستوى المسيحي، ده حتى غير مقبول. كان بالأولى في المستوى المسيحي اللي احنا بنغفر لأعدائنا، ألا نغفر لأولادنا مهما أثروا معانا مهما غلطوا فينا؟ الحقيقة احنا مطالبين بحب كبير قوي عشان نطلع أولادنا صورة جميلة من ربنا، وعشان نحميهم من محبات غريبة مشوهة مالية الدنيا حواليهم. ثمر الروح محبة، لما الواحد يمتلئ قلبه بالحب، أول ناس بتشبع بالحب ده أقرب الناس، الدائرة الأولى. وهنا خلينا نبهكم يا أحبائي، منظر سيء جدا إنه يبقى خادم في الكنيسة ولسانه حلو شخصيته لطيفة وفي ناس قال إيه شبعانة من حبه ومراته وعياله مش شبعانين بيه، في حتة غلط هنا. لا، هنا دي تمثيلية بقى، دخلنا في رياء. مفروض أقرب الناس ليك أكتر ناس يتمتعوا بهذا القلب الطيب وهذا الأب الحنين. وانت كأم قبل ما تدي أمومتك للبرة بيتك شبعي أهل بيتك الأول، جوزك وأولادك، اديهم من محبتك واهتمامك وابتسامتك وتشجيعك ومبادئ الروحية اللي انت عايشة بيها، لأنه ده هيحميهم طول العمر. فكركم بآية تانية قالها القديس بولس، قال ان الامهات يخلصن بولادة الاولاد ان هن ثبتنا في الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل. يعني ايه ولادة الاولاد؟ ما تدخلش السماء لوحدها، لكن ولادة اولاد قديسين تدخل السماء. لو عيالنا ثبتوا في الايمان والمحبة والقداسة والتعقل الحكمة، يبقى رسالتنا مشيت صح، يبقى احنا زرعنا صح وكبرنا صح، ربنا صح واثمرنا صح. يبقى الثمر الروحي بتاع المحبة طلع ثمر آخر أجمل وأقوى، هو خلاص نفوس أولادنا وكل اللي يتعاملوا معهم. وإلى لقاءات أخرى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.